في كل حين مع الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام من الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله، مرحبا بكم في مجلسنا هذا. نسأل الله تعالى أن يجعله مجلسا نافعا وأن يكون حجة لنا لا علينا. نسأله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا خالصا، إنه هو السميع العليم. ربنا عز وجل أمر بالعدل، قل أمر ربي بالقسط، إن الله يأمر بالعدل، ونهى سبحانه وتعالى عن الظلم، لأن الظلم شنار ومجلبة للعار وخراب للديار، يزل القدم ويزيل النعم، يجلب الفقر ويهلك الأمم. نزه الله نفسه عنه فقال: وما الله يريد ظلما للعباد. وأخبر أنه لا يحب الظالمين فقال: والله لا يحب الظالمين. وتوعدهم بالعذاب: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وهددهم بسوء العاقبة وشؤم المنقلب فقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وطردهم عن رحمته فقال: فبعدا للقوم الظالمين. وأخبر أنهم بعيدون عن رحمته مطرودون منها فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. فلكل ظالم حظ من هذه اللعنة بقدر ظلمه، فليستقل أو ليستكثر. وقد ذكر الله تعالى خيبة الظالمين فقال: إنه لا يفلح الظالمون. فهذا الظالم محروم من الفلاح في الدنيا والآخرة. ويكفي في ذم الظلم قوله تعالى: وقد خاب من حمل ظلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الشافعي رحمه الله: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد، بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد، وما أكثر الذين يعتدون على العباد اليوم، وما أفحشه من ظلم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. والله قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وأصل الظلم في اللغة الجور ومجاوزة الحد، البغي والعدوان على الخلق، أكل الحقوق، وضع الشيء في غير موضعه الذي جاءت به الشريعة. هذا الظلم فيه خطر عظيم، لدرجة أن الله يمكن أن ينصر الكافر العادل، أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويهلك الظالم ولو كان مسلما. قال الله لنبيه: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. قال يزيد بن الحكم: ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله، يقول لي: حسبي الله، الله بيني وبينك. هذا أخطر شيء عنده. يقول يزيد بن حكيم: ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته يقول لي: حسبي الله، الله بيني وبينك. قال مجاهد رحمه الله: المعلم إذا لم يعدل بين الصبيان كتب من الظلمة. هذا على مستوى معلم الصبيان، فكيف بمن يظلم أمة بأكملها؟ إياك ودعوة المظلوم فإنهن يصعدن إلى الله. دعوات المظلوم كأنهن شرارات من نار. القضية بلغت عند السلف لدرجة أن سفيان الثوري يقول: إن لقيت إن لقيت الله بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. أكثر ما ينزع الإيمان من القلب ظلم العباد، وهذه أشياء لا تأخير فيها، لا تأخير فيها أبدا. والله سبحانه وتعالى يستجيب للمظلوم ولو بعد حين، والله عز وجل يؤجل ويمهل، ولكنه سبحانه وتعالى لا يهمل. وحفل التاريخ بقصص، قصص عجيبة في هذا الأمر، كيف أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم ولو بعد حين، ينتقم من الظالم ولو بعد حين. وهناك قصص في هذا، فمن القصص التي حدثت أيام الجاهلية أن أولاد عم عشرة لهم ولد عم واحد، إخوة عشرة ولهم ولد عم واحد، فظلموه فدعا فظلموه فنصحهم ووعظهم فلم يستجيبوا، فانتظر بعدما نشدهم الله والرحم والجوار، انتظر حتى إذا دخل الشهر الحرام رفع يديه إلى السماء ثم قال لهم أدعوك دعاء جاهدة، اقتل بني الضبعاء إلا واحدة ثم اضرب الرجل فذره قاعدة، أعمى إذا ما قيد عني القائدة. قال فتتابع منهم تسعة في عامهم موتا، وبقي هذا معي، يقول هذا الشخص الذي دعا، ورماه الله في رجليه، فقائده يلقى منه ما رأيت. قيل إن هذه القصة ذكرها شخص أسلم وجالي عمر وقص عليه، كانت أيام الجاهلية، فتعجب عمر رضي الله عنه وقال سبحان الله إن هذا للعجب. فقال رجل من القوم يا أمير المؤمنين، فشأن أبي تقاص في الهذلي ثم الخناعي أعجب. قال وكيف كان شأنه؟ قال كان لأبي تقاصف تسعة هو عاشرهم، وكان لهم ابن عم وهو منهم بمنزلة، ولكن كانوا يظلمونه ويضطهدونه ويأخذون ماله بغير حق، فذكرهم الله والرحم إلا ما كفوا عنه فلم يمنعه ذلك منهم، فأمهلهم حتى إذا دخل الشهر الحرام رفع يديه إلى الله عز وجل ثم قال لهم رب آمن وخائف وسامع هتاف كل هاتف، إن الخناعي أبا تقاصف لم يعطني الحق ولم يناصف، فاجمع له الأحبة الألاطف بين كران ثم والنواصف. هذا اسم موضع. قال فتدلوا حيث وصف في قليب لهم يصلحونه، يعني كان لهم بئر في المنطقة هذه وكانت تحتاج إلى إصلاح، فتدلى واحد والثاني يمسكه ثم دل الثاني والثالث يمسكه ثم دل الثالث والرابع وهكذا، فتهوروا جميعا زلت بهم الأيدي والأقدام، فكان هذا البئر قبرا لهم. وهكذا نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ويكون الشخص ظالما جبارا فينتهي به أمره في النهاية إلى أن يسلط الله عليه من يسلط. ومما روته كتب التاريخ أن وزيرا ظلم امرأة بأخذ مزرعتها وبيتها، فشكته إلى الله فأوصاها مستهزئا بالدعاء في ثلث الليل الآخر، قال لا تنسي تدعي علي في ثلث الليل الآخر، فأخذت تدعو عليه شهرا في ثلث الليل الآخر، فسلط الله عليه حاكما فقطع يده وعزله وأهانه، فمرت عليه وهو يجلد فشكرته على وصيته وقالت إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وذكر أبو عون الفرائض رحمه الله أن ظالما قبض على امرأة وأمر بجرها، فقالت اتق الله، فلم تزل تناشده، فلما يأست رفعت رأسها إلى السماء وقالت اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إن كان هذا الرجل يظلمني فخذه، فوقع على ظهره ميتا وأنا أنظر. ومن القصص العجيبة أن الخليفة المتوكل الذي رفع الله به محنة خلق القرآن وكان في وزراء لمن قبله قد سجنوا قتلوا امتحنوا الناس واضطهدوا حملوا الخلفاء الذين مضوا على القول بخلق القرآن وظلموا ظلما عظيما، وكان هذا كان من هؤلاء الظلمة شخص يقال له محمد بن عبد الملك الزيات، دخل على المتوكل فقال الخليفة يا ابن عبد الملك في قلبي من قتل أحمد بن نصر الخزاعي شيء، وأحمد بن نصر هذا إمام مثل الإمام أحمد رحمه الله، كان يقول كلام الله القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فأخذ وقتل. فجاء المتوكل يقول في نفسي من قتله شيء، فقال الزيات هذا يا أمير المؤمنين أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين عن الذي قبلك إلا كافرا. ثم دخل عليه هرثم الظالم الثاني فقال يا هرثم في قلبي من قتل أحمد بن نصر شيء، فقال يا أمير المؤمنين قطعني الله إربا إربا إن قتله أمير المؤمنين عن الذي قبلك إلا كافرا. ثم دخل عليه أحمد بن أبي دؤاد وهذا كان رئيس الفتنة فقال يا أحمد في قلبي من قتل أحمد بن نصر شيء، قال يا أمير المؤمنين ضربني الله بالفالج إن قتله أمير المؤمنين لكافرا. قال المتوكل الخليفة بعد ذلك فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار، وأما هرثم فهرب واجتاز بقوم أحمد بن نصر الخزاعي فعرفه رجل فقال يا معشر خزاعة هذا الذي قتل أحمد بن نصر فقطعوه إربا إربا، وأما أحمد بن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده يعني كان قد أصابه الله بالشنن بالفالج بالفالج. هذا ابن الزيات كان يتفاخر ويقول ما رحمت أحدا قط، لأن الرحمة خور في الطبع، يعني كان يقول الرحمة ضعف شخصي ما يناسب يكون الواحد في منصبه عنده رحمة، يعني لأن الرحمة ضعف صير ضعف شخصي. هذا كان يعذب أحمد بن حنبل وقتل أحمد بن نصر، هذا من ابن الزيات هذا كان من ظلمه أيام وزارته أن كان عنده تنور من حديد، تنور فرن من حديد، وأطراف مساميره المحددة إلى داخل، أطراف المسامير المحددة إلى الداخل يعذب فيها الناس، يصادر أموالهم والذين يثبتون على الحق ولا، فيجعلهم في التنور، والتنور هذا حامي مساكين لا يقدرون على النوم ولا، والحركة إذا تحرك الواحد دخلت المسامير في جسده، لم يسبقه أحد إلى هذه المعاقبة. وكان الوال مظلوم المسكين في التنور يقول لهذا أيها الوزير ارحمني، فيقول له الرحمة خور في الطبيعة يعني ضعف شخصي الرحمة. فلما اعتقله المتوكل أمر بإدخاله في تنوره، هذا ابن الزيات الظالم أمر بإدخاله في تنوره وقيده بخمسة عشر رطلا من الحديد، فكان يقول يا أمير المؤمنين ارحمني، فيقول الرحمة خور في الطبيعة هي السبيل، فمن يوم إلى يوم كأنه ما تريك العين في النوم. والله سبحانه وتعالى يأخذ، الله سبحانه وتعالى ينكل الله سبحانه وتعالى إذا سلط كان رجل يعني من الظلمة، يقول رأيت يوما صيادا اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتني فجئت إليه فقلت أعطني السمكة، فقال لا أعطيك أنا أخذ بثمانية قوتا لعيالي، فضربته وأخذتها منه قهرا ومضيت بها، فبين أنا أمشي حامل هذه السمكة عضت إبهامي عضة قوية، فلما جئت إلى بيتي وألقيتها من يدي ألمني إبهامي ألما شديدا حتى لم أنم من شدة الوجع وورمت يدي، فلما أصبحت أتيت الطبيب وشكوت الألم، قال هذه بدء الآكلة الغرغرينة اقطعها وإلا قطعت كل الكف، فقطعت إبهامي ثم ضربت على يدي فلم أطق النوم، فقال لي اقطع إلى الكف فقطعتها، فانتشر الألم إلى الساعد وآلمني ألما شديدا، فذهبت للطبيب أستغيث من الألم، قال اقطعها إلى المرفق فقطعتها، فانتشر الألم إلى العضد وضربت على عضدي من شدة الألم فجاء الطبيب فقال اقطعها إلى الكتف. فقال بعض الناس ما عندك سبب لهذا، كل هذا ما عندك سبب؟ فتذكرت صاحب السمكة فذهبت أبحث عنه وأطلب رضاه حتى وقعت عليه، فوقعت على رجلي أقبلها وأبكي وقلت سألتك بالله إلا عفوت عني، فقال لي ومن أنت؟ قلت أنا الذي أخذت منك السمك غصبا، وذكرت ما جرى وأريته يدي، فبكى حين رآها وقال قد أحللتك لما رأي قد أحللتك، فقلت يا سيدي بالله هل كنت دعوت علي لما أخذتها منك؟ قال نعم. قلت اللهم إن هذا تقوى علي بقوتي على ضعفي على ما رزقتني ظلما، فأرني قدرتك فيه. فقلت قد أراك الله قدرته في وأنا تائب إلى الله عز وجل عما كنت فيه. هنالك قصص كثيرة في هذا الموضوع أيها الإخوة، ودعونا نأخذ بعض اتصالات الإخوان قبل أن نسترسل في الحديث. أخونا إدريس من الإمارات، تفضل يا أخي إدريس. الأخ حامد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي،
الله يحفظك. عندي سؤالين. السؤال الأول، هل عقوبة الظالم تقع في الدنيا حتمية؟ السؤال الثاني، هل عقوبة الظالم تقع عليه في الدنيا حتمية؟ يعني ما تؤخر، يعني تعجل له في الدنيا؟
نعم.
السؤال الثاني، هل يأثم المسلم إذا رأى أخيه يظلم ولم يقم بنصره؟ هل يأثم المسلم إذا كان قادرا؟
طيب،
وشكرا يا شيخ،
حياك الله. طيب الأخ إدريس تفضل يا أخي إدريس. نعم يا إدريس، يا إدريس. طيب أخونا يقول هل عقوبة الظالم تقع عليه حتما؟ لا شك أن تقع عليه حتما، لكن قد يؤجل الله بعض الظلمة إلى الآخرة ليكون عذابهم أشد، ولكن لابد أن يصابوا بشيء في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثنتين معجلتين بنص الحديث، البغي وقطيعة الرحم، والبغي هو الظلم، فإذا بغى باغي فلابد أن يأخذ نصيبا في الدنيا، قد يكون مرض يصيبه، قد مصيبة آفة تنزل عليه، يسلط عليه ظالما هو أظلم منه فيسوم سوء العذاب، يهلك الله بعض أولاده مثلا أو ماله، يصيبه من القلق والشيء العظيم يصيبه من القلق، والشيء العظيم ما يجعله أحيانا لا ينام، لا ينام. وأما السؤال هل يأثم المسلم إذا رأى أخيه يظلم وهو قادر على إزالة الظلم فلم ينصفه أو لم ينصره؟ طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنصر أخاك، وهذا أمر يقتضي الوجوب. ثم الظلم منكر، فإذا لم ينكر المنكر ولم يسعى في إزالته أيضا هذا إثم وخطيئة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسلمه، لا يسلمه، يعني لا يتخلى عنه ويتركه إلى الظالم يظلمه. فإن النصرة واجبة، والذي ينصر أخاه في موقف يحب فيه نصرته ينصره الله يوم القيامة، في موقف يحب فيه نصرة الله له، ومن يتخلى يتخلى الله عنه. أيها الإخوة والأخوات، إذا كان الظلم هذا على مستوى فرد، يعني واحد ظلم صيادا وحصل له هذا، واحد ظلم امرأة أخذ مزرعته وحصل لها هذا، فكيف بمن يظلم شريعة رب العالمين؟ فكيف بمن يظلم الأنبياء والمرسلين؟ فكيف بمن يظلم أمة بأكملها؟ إذا تكلمنا عن واحد ظلم امرأة أو ظلم صيادا، فهنالك من يظلم شعبا بأكمله، الذين يظلمون الشعوب، الذين يسفكون دماءهم، الذين يجرحون ويسيلون دماءهم، الذين يشردونهم من بيوتهم، الذين ينكلون بهم، الذين يحاصرونهم، الذين يجوعونهم، الذين يضربونهم، الذين يسجنونهم، الذين يقطعون عنهم سبل المعيشة، ماذا لهم؟ الله عز وجل لا يمكن، لا يمكن أن يترك الظالم دون عقاب. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، قال هل يهلك إلا القوم الظالمون، قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، قال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ثم قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه عقوبة أحيانا تأتي على قرية كاملة، على بلد كامل، إذا ظلموا على بلد كامل، فكيف بمن يظلم بلدا كاملا؟ ولذلك عندنا هلاك الأمم الظالمة وهلاك المتجبرين، ونريد أن نلقي ضوءا على هذا بعد أن نأخذ اتصال. أخينا إدريس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي خالة مطلقة وليس لها أولاد.
نعم.
وبعت لها كل شهر $100 تقريبا.
أي.
وهذا المبلغ في المغرب يكفي تقريبا لمدة أسبوعين.
أي.
كمصروف يومي يعني.
أي.
فهل يجوز لي إعطاها زكاة؟ زكاة مالي، مع العلم بأني أعيش في دولة الإمارات.
علم أنك تعيش إيش؟
دولة الإمارات.
أي طيب.
وباقي أسبوعين تقريبا على حلول الحول، يعني ممكن أبعتها الحين يعني.
طيب.
بارك الله فيك.
حياك الله يا أخي. أخ محمد تفضل.
علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا الشيخ، عندي ورث.
نعم.
توفي ولد خالي. ألو.
نعم.
توفي ولد خالي وعنده أخوات وواحد أخو، وعنده 6 عمات و4 عمان، هل العمان والعمات يورثوا لأنه عقيم؟
يعني خالك هذا له أخت واحدة؟
لا، ولد خالي.
ما هو مشكلة، يعني في شخص له أخت واحدة؟
لا، له 4 أخوات واحد أخو.
هذا له الميت.
أيوة.
الميت
4 أخوات واحد أخو.
له 4 أخوات وأخ واحد.
أيوة. و6 عمات و4 عمان. هل العمات والعمان يورثوا؟
طيب. طيب. خير إن شاء الله. أبو أحمد تفضل يا أخي. أبو أحمد. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لمن يصوم صيام داود عليه السلام.
نعم.
وافق يوم فطر يوم عرفة مثلا أو يوم عاشوراء.
أيوة.
فإيش يسوي بالضبط؟
طيب
جزاك الله خير.
حياك الله. قلنا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يهلك الأمم وليس فقط الأفراد. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة أجل، والله أهلك أمما فيما مضى، أهلك قوم عاد وأهلك قوم ثمود وأهلك قوم لوط وأهلك قوم شعيب وأهلك قوم فرعون بعدما أهلك قوم نوح. ليس فقط يهلك أفراد ظلم، لكن أمم إذا ظلمت يهلكها، يسلط عليها زلازل، يسلط عليها أعاصير، يسلط عليها آفات وأمراض، يسلط عليها أقواما آخرين في حرب فيشنونها عليهم فيفتكون بهم. الله عز وجل أهلك بالصيحة وأهلك بالطوفان وأهلك بحجارة من السماء وأهلك سبحانه وتعالى بريح صرصر عاتية وأهلك بقصف الصواعق، عذاب الظلة، عذاب الظلة. وأحيانا يتأخر عقاب الظالم، لماذا؟ ليزداد إثما. قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يقول أعداءنا هؤلاء يظلمون ويبطشون ويطغون، ما أخذهم ثاني يوم، صار لهم سنوات عشرات السنين. نعم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والفرح بهلاك الظالم، الآن بعض الناس يقولون في ظلم ولوا وظلم أطيح بهم وظلم، هل يعني ما هي مشاعرنا؟ عن ابن طاووس أن أباه لما تحقق موت الحجاج تلا قوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن الفرح بهلاك الظالم من الدين، الفرح بذهاب الظالم هذا من الإيمان، لأن ذهاب هذا الشخص فيه راحة للبلاد والعباد. طيب أم يامن معنا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا نبي نسألك على إنسانة ممكن أن يحس روحي ظلمتها قبل، يعني
نعم
أنا نبي نسألك على موقف صار لي مع إنسانة نحس نفسي ظلمتها، يعني مش عارفة يعتبر ظلم ولا أنا قصدي.
أيوة.
أنا أعطيتها مجموعة أقمشة تبي تخيطهم لي.
أيوة.
ففسدوا منها زي ما نقولوا، ما جتش الخياطة كويسة يعني.
أي
إلا واحد بس جت خياطة كويسة، فأنا أخذت منها الواحد هذاك وخليت لها مجموعة الأقمشة بدل منهم، يعني ما خلصتهاش زي ما يقولوا، أعطيتهاش مال يعني، فهمتني؟
أيوة، يعني أنت ما أعطيتيها مال أجرة الهال،
تركت لها بقية الأقمشة اللي هي فسدتهم، يعني هم فسدوا منها يعني.
يعني تركت لها بقية الأقمشة؟
أيوة، لأن هم ما جوش كويسة زي ما يقولوا. ما
طيب يعني هل قيمة الأقمشة أكثر من الخياطة؟
أكثر أكثر، ولكن هي ما كانت راضية. فأنا حسيتها أن هي بعدها جبت ولد مش طبيعي، يعني مريض يعني. فأنا اليوم نحس ممكن لها 7 أو 8 سنوات، فأنا نحس نفسي ظلمتها، مش عارف يعتبر هذا ظلم ولا لا.
طيب
وبنسأل كأحد ثاني خذ الشيخ لو سمحت لي.
أيوة.
هل عقوبة الأم للابن يعني لما يكون مريض هكي عقوبة الضرب يعني تعتبر ظلم حتى هي حاسبة عليهم قيامة؟
أيوة. طيب
شكرا.
أهلا وسهلا. أبا مساعد تفضل يا أخي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، حياك الله.
حياك شيخ.
الله يبارك فيك.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير.
بغيت نسألك يا شيخ عن ما حكم صبغ الشعر بالسواد إذا كان للزينة؟ ألو.
صبغه بالسواد
إذا كان للزينة.
طيب.
السؤال الثاني، ما هي حدود اللحية؟ حدود اللحية.
نعم.
وما القول الراجح في حكم الأخذ ما زاد عن القبضة؟
حكم الأخذ من اللحية،
ما هو القول الراجح في حكم ما زاد عن القبضة؟
طيب
نسأل الله لكم توفيق السداد يا شيخ.
حياك الله يا أخي. طيب هناك أيها الإخوة. طيب الأخ موسى من المغرب تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا موسى.
نعم يا أخي.
هل كان جلوس هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس بعد قيام من السجدة قبل الرفع قبل الوقوف؟
طيب
والسؤال تسبح جماعي هل يجوز؟
طيب
الأكل في المسجد
الأكل في المسجد طيب
شكرا يا شيخ.
حياك الله. الله يحييك يا أخي. هناك أمر مهم جدا أيها الأخوة والأخوات يمنع من نزول العذاب الله في البلد وهو الإصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا بد أن يوجد من يصلح في العقيدة حتى لا ينتشر الشرك والكفر، ويصلح في دين الناس حتى لا تنتشر البدعة، ينشر العلم حتى لا يخيم الجهل. يعني لا بد أن يكون هناك من يقاوم المنكرات حتى لا تستشري، ويقاوم المعاصي حتى لا تستشري. الإصلاح إصلاح دين الناس في عقيدتهم، في عبادتهم، في مكيالهم وموازينهم، في اقتصادهم، في بيوعهم وشرائهم. لا بد أن يكون هناك إصلاح في أحشائهم الاجتماعية، في طريقة زيجاتهم لتوافق الشريعة. وكذلك فإن أمور الناس لا تستقيم إلا إذا صلح الدين، وإذا صلح الدين صلحت الدنيا. الغالب أيضا في جواب الأخ الذي سأل عن عقوبة الظالم في الدنيا، الغالب أن الظالم حسب سنة الله يعاقب في الدنيا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. والبغي هو الظلم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن آثار الظلم خراب البلاد، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، خالية لا ساكن بها. الظلم له أثر في خراب البلاد. يقول ابن عباس: أجد في كتاب الله أن الظلم يخرب البيوت، وتلا قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الجور والظلم يخرب البلاد بقتل أهلها وإجلائهم عنها. حتى يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول: من ظلم خرب بيته، وتصديق في القرآن: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. حكى الطرطوشي رحمه الله أنه كان بمصر نخلة تحمل ثمرا عظيما، ولم تكن نخلة تحمل نصف حملها، فغصبها ظالم فلم تحمل ثمرة واحدة طيلة العام. قال: وشهدت السمك في الإسكندرية يغلي به الماء لكثرته، ويصيده الأطفال بالخرق، فحجر عليه ظالم. جاء واحد قال: هذا ما حد يصيد، الشاطئ تبعي، ومنع الناس من صيده، فذهب السمك منه حتى لا يكاد يوجد فيه إلا الواحدة إلى يومنا هذا. هذا كلام يقوله الإمام الطرطوشي في كتاب سراج الملوك. من عقاب الظالم تسليط ظالم آخر عليه. قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يسلط عليه ظالم يهلكه، يذله كما كان يظلم هو. إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم، يقول فضيل بن عياض: فقف وانظر متعجبا. طيب معنا أبو عبد الله من الكويت، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد نحبك في الله.
حبك الله يا أخي.
قبل أسئلتي يا شيخ حفظك الله ورعاك، قبل أيام حدث أمر عظيم أهم أمة الإسلام، وأنا بمقتل أخينا أسامة بن لادن تقبله الله. ولعلك علمت يا شيخ عن ما أعلنه الصليبيون من إلقاء جثة أخينا المسلم في البحر. هذا الفعل الشنيع انتقده وأدانه الكثير من العلماء، حتى شيخ الأزهر أدانه، وكذلك قد شاهدنا الكثير من علماء مصر وعلماء العالم الإسلامي يقولون كلمة الحق بأخيهم ويترحمون عليه. وقد أقيم صلاة الغائب على شيخنا أسامة في مساجد مصر وباكستان والسودان والفلبين وغيرها من بلاد المسلمين.
طيب الأخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
تحياتك شيخ محمد.
حياك الله يا أخي.
الله يسلمك شيخ محمد. أنا صنعت عملية في ركبتي ما أستطيع عطفها.
عملية في الركبة؟
أيوة. فجيت صليت متأخر صلاة العصر.
نعم.
فأخذت كرسي ورجعت في الخلف بعيد شوية كذا. فجاءت اثنين صلوا ورايا. فكنت إذا جلست سجود جلست على الكرسي وهم يسجدون وراي اثنين.
أيوة.
لما انتهت الصلاة يعني دار بيننا نقاش كذا. قلت تعرفون الحكم ما تعرفون؟ قالوا ما نعرف شيء. فقلت أنا بستفتي ونشوف الحكم. الشيخ هذا الحدث اللي حدث يا شيخ بس لو تكرر مرة ثانية يعني أريد حكمه ولو تكرر مرة ثانية.
يعني أنت الآن تقول إنه يعني تكرر إنه إن إن هؤلاء إن يعني ناس جاءوا صلوا خلفك؟
أيوة جاءوا صلوا خلفي.
أيوة ماذا لو جاءوا صلوا خلفك؟
مرة أخرى يعني.
طيب
أقف واحد سؤال ثاني ممكن؟
تفضل.
برضه يا شيخ رحت اعتمرت وفي وضعي هذا كان لازم أحط ربطة على ركبتي ما هي من المخيط كانت لازم والله عشان ما كنت أقدر يعني أطوف واسعة إلا نعم. والربطة هذه على ركبتي.
نعم يعني ما حكم أنك تطوف وفي ركبتك ربطة؟
أيوة مشد.
ما حكم الطواف وفي ركبتك ربطة؟
أيوة يا شيخ وبرها السعي.
طيب
انا جلس في رجلي لين نهايه
طيب
يلا لحظه.
حياك الله. حياك الله يا اخي. طيب كان عندنا عده اسئله ومنها ان له خاله مطلقه ليس لها اولاد يرسل لها 100 دولار تكفيها اسبوعين. اذا لم يكن للانسان الغير القادر على الكسب الفقير أو المسكين من ينفق عليه فيجوز أن يعطى من الزكاة. هذا يقول ما أعطيها صلة يكفيها أسبوعين. طيب بقية المدة إذا لم يكن أحد ينفق عليها فيجوز أن تعطيها من الزكاة ما يكفيها عن بقية المدة أيضا يقول الأخ أنه يصوم صيام داود عليه السلام يوافق يوم فطره يوم عرفة أو يوم عاشوراء. لا مانع أن يصوم يوم عرفة ويصوم عاشوراء لفضلهما ثم يفطر يومين فيكون كأنه قد صام يومين متتاليين وأفطر يومين متتاليين. وحتى لو يعني صام يومين وأفطر الثالث ثم صام لا مانع ولكن لو أراد يعني أن يبقى بنفس المعدل ويوم الصيام سبق عرفة والآن سوف يصوم عرفة يفطر العيد وما بعد. طبعا أيام التشريق أصلا لا تصام النافلة فيفطر يوم العيد وما بعده. يوم عاشوراء لو صام التاسع ويعني الآن هو العادة يفطر ما بعده فالعاشر الآن لفضله صامه فلو أراد أن يفطر الحادي عشر والثاني عشر لا مانع. تقول إنها ظلمت الخياطة ربما ظلمت الخياطة بأن ما دفعت لها الأجرة. فعلا هو يعني بعض الناس يخرب ما أعطيه في العمل. ولذلك عمر رضي الله عنه ذهب إلى تضمين الصناع حتى لا تضيع سلع الناس. ففعلا قماش غالي تعطي لخياطة تفسده مثلا فشرعا الخياطة إذا أفسدت ضمنت. لكن النقطة أين؟ أن لا ينصب الإنسان نفسه حاكما بينه وبين خصمه. إما أن يتفق معه على شخص يرتضيان حكمه فيقول يا أخي أنت الآن خربت القماش. هو قال لا أنا ما خربت القماش. طيب ترضى هي ممكن تقول ترضين بفلانة عندها خبرة كبيرة في السن مثلا صاحبة مشغل خياطة تقول لها ترضين بفلانة حكمة بيني وبينك مثلا أو تصلح يعني ما 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 يعني يكون حكما بيننا يعني تتخذ حكما تتراضيان عليه. وإلا المرجع إلى القضاء الشرعي حتى في مثل هذه الحالات وإذا خشيت يعني تقول أنا الآن يعني لا أجيب حاكم ولا أذهب إلى القاضي، إذا المسألة صلح، تقول لها تعالي أنت الآن يعني من وجهة نظري أنك أنت أسأتي في خياطة هذه القطع، وأنت موعودة بكذا من المال، فمثلا أنت تتنازلين عن شيء من المال مقابل الخطأ الذي عملتي، ماذا تتنازلي؟ تتنازلي يعني يكون هناك صلح، فتنتهي العملية صلحا. فإما أن يكون هناك حكم أو قضاء، أو يكون هناك صلح هي وإياها تصطلح على أي شيء يتتفقان عليه. عقوبة الأم للولد المريض بالضرب، طبعا هي سترحم وما راح تضرب مثل الولد الصحيح، والضرب له شروط، يعني لا ضرب فوق أكثر من 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، لابد أن يكون الطفل يعقل يعني لماذا ضرب ويضرب، ليس أنه يكون صغيرا جدا بحيث ما يفهم، أو ربما يكون عنده مثلا إعاقات معينة، ربما يكون عنده إعاقات معينة، فلذلك هي تقدر المصلحة. لكن لو دعت الحاجة إلى مثلا قد يكون الولد في شلل لكنه يستحق عقوبة مثلا، فلا مانع أن يعاقب عقوبة تفي بالمقصود، لا ظلم عليه ولا يترك أيضا. طيب يقول السؤال الصبغ بالسواد، طبعا الصبغ بالسواد، الصبغ بالسواد لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال وجنبوه السواد، وجنبوه السواد، فلا يجوز صبغ بالسواد للزينة. واللحية لا يؤخذ ما أسفل القبضة بلا شك، وأخذ لا يؤخذ ما زاد، لا يؤخذ ما فوق القبضة بلا شك، وأما ما أسفل القبضة فقد قال بعضهم بجواز الأخذ، والأحوط تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى أرجوا اللحى وفروا اللحى. يقول بعد قيامه من السجدة هل يجلس؟ قال بعض العلماء إن جلسة الاستراحة مشروعة بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة، فإنه يشرع أن يجلس المصلي جلسة خفيفة لا ذكر فيها تسمى جلسة الاستراحة، وقد ثبت ذلك في السنة في حديث مالك بن الحويرث، وبعضهم قال إنما رآه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وإنه جلسها للحاجة، فبعض العلماء قال هو جلسها للحاجة فليست سنة، هذه سنة طارئة ليست سنة دائمة، سنة عارضة، وبعضهم قال هي سنة دائمة ولا يمنع أنه رآها قبل موته، رآه مثلا في آخر حياته أنه كان يفعلها قبل ذلك، أو أنه أوحي إليه بفعلها بعد ذلك. فإذا الأمر واسع، على أي حال الأمر واسع، جلس جلسة استراحة ما جلسة استراحة كل ذلك لا بأس به. طيب كان عندنا الأخ سأل عن الأخوات الشقيقات، الأخوات الشقيقات طبعا إذا كان الإنسان كلالة يعني لا ولد ولا والد، كلالة لا ولد ولا والد، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك ليس له ولد، وهذا هو تعريف الكلالة، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. طيب وإذا كانت أكثر، أختان ثلاثة أربعة، فلهما الثلثان. طيب يقول عنده أخ، يعني عنده 4 أخوات وأخ، إذن وهذا الإنسان عقيم ما ينجب، إذا كان ما له والد ولا جد يعني ليس له أصول ولا فروع، هذا الكلالة. من هو الكلالة؟ الذي ليس له أصول ولا فروع. ومن الذي يرثه؟ العصبة. طيب يقول عنده 4 أخوات وأخ واحد، 4 أخوات لهن الثلثان، والأخ يأخذ الباقي اللي هو الثلث، وبناء عليه الأعمام والعمات ليس لهم شيء، ليس لهم شيء. طيب أيضا الأخ قال التسبيح الجماعي، التسبيح الجماعي ليس من السنة في شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح وأصحابه يسبحون ولا يجتمعون على صوت واحد، لا يجتمعون على صوت واحد. لذلك الإحداث في الدين بصوت جماعي أو تسبيح جماعي اجتماع على عبادة ما اجتمع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا خطير جدا، لأننا لا يمكن أن نأتي بأفضل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يخالف ويبتدع من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ممكن يبتدع بدعة كاملة من أصلها، ممكن يبتدع بدعة إضافية، ممكن يبتدع حالة يكون الأصل صحيح تسبيح لكن الحالة الاجتماع عليه بصوت واحد هو البدعة، فيجتنب البدعة كاملة أصلا وفصلا، إضافية البدعة الإضافية، البدعة التركية، البدعة من أصلها يجتنبها. طيب الأخت نورة معنا، تفضلي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
لو سمحت الشيخ، بالنسبة للدم اليسير اللي يجي على الملابس،
نعم،
بسبب الجروح نجس. والسؤال الثاني، الصدقة بنية المسلمين جميعا ونومة البطن، وبالنسبة للمصلى يا شيخ، احنا نصلي في مصلى النسائي، فأحيانا أشوف أخطاء كثير من المصليات، زيادة مثلا في التكبيرات، بعضهم أقدر أنصحهم وبعضهم ما أقدر أنصحهم، فهل أأثم إذا شفت يعني أحد من بعيد وما رحت قلت له على يعني أن التكبيرة هذه تعتبر زيادة؟
طيب
جزاك الله خير،
حياكم الله. كنا نتكلم أيها الإخوة والأخوات عن قضية الظلم، وأن هناك ظلما فرديا وظلما جماعيا، وأن الله سبحانه وتعالى يعاقب الظالمين سواء كانوا أفراد أو كانوا جماعات. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى ما يبين وخامة الظلم وقبح عاقبته، إنه يحط عن رتبة النبوة لا ينال عهد الظالمين، إنه يحط الإنسان يحطه عن درجة الولاية، قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، ثم يحط الإنسان نفسه عن نظر الخلائق وعن حظ نفسه، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكن هنا قد يأتي سؤال، هل توبة الظالم تدفع عنه عقوبة الآخرة؟ التوبة المجردة تسقط حق الله، لكن حق المظلوم لا يسقط بمجرد التوبة، فلا بد إذن من تمام التوبة أن يعوض المظلوم، وإذا لم يعوضه في الدنيا فإن العوض في الآخرة ثابت. ولذلك إذا ما أمكن تعويض المظلوم في الدنيا، مات مثلا لا هو لا ورثة فرضنا، فعلى الظالم التائب أن يستكثر من الحسنات حتى إذا وافى يوم القيامة وجاء المظلومون لا يبقى مفلسا، لا يبقى مفلسا. مرة أخرى، لنفترض أن الظالم التائب ما استطاع أن يوفي المظلوم حقه في الدنيا مع سعيه، ولو يوصلها لورثته، إذا مات المظلوم فرضنا ما استطاع، فعليه أن يستكثر من الحسنات، لأن هنالك قصاصا مؤكدا يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فعلى الأقل إذا جاء المظلومون لا يبقى مفلسا، ولو صدق في توبته فإن الله يعوض المظلوم من عنده، المظلوم حقه لا يسقط. فلو شاء الله أن يغفر للظالم سيعوض المظلوم من عنده. الظلم الآن الواقع على الشعوب، الآن عدد من الشعوب تظلم، تسحق، تضرب، تقتل، ينكل بها، تحاصر، تجوع، ظلم، ظلم عظيم، دماء تسفك. لابد أن يأتي يوم يذهب فيه الظالم، لأن الله قضى في سننه الكونية أن الظلم لا يدوم، لا يمكن أن يدوم الظلم، لا يمكن. لا بد أن يأخذ الله الظلمة، لا بد أن يأخذ الله الظلمة. ومن الأمور المهمة تربية الناس على تربية الأولاد على عدم الظلم، حتى قالوا إن شخصا من الحكماء اتخذ مؤدبا لولده يعلمه ويؤدبه، فلما بلغ الولد الغاية في الفضل والأدب استحضره المؤدب يوما وعاقبه، فحقد الولد ولما كبر وتولى مكان أبيه في السلطة أتى بالمعلم وقال: ما حملك على أن ضربتني في يوم كذا وكذا من غير جرم؟ فقال له: اعلم أنك لما بلغت الغاية في الأدب علمت أنك ستنال بعد أبيك منزلته، فأردت أن أذيقك ألما فيه حتى لا تظلم أحدا، حتى تطعم أنت المعنى ما معنى الاعتداء بدون سبب. على أي حال هذه قد يكون فيها مناقشة في موضوع يعني صحة هذا الأسلوب، لأن الأصل أن المعلم لا يظلم الطالب ولا يظلم المؤدب، لا يظلم الولد المؤدب، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم جدا، والأخذ على يد الظالم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن يا أيها الناس، إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، إذا لم يمنعوه عن ظلمه مع القدرة فإن الله يعمهم بالعذاب، يعمهم بالعقاب. ومن الأمور المهمة عدم الركون إلى الظلمة ولا معاونة الظلمة. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فلا يجوز معاونة الظالم بأي شكل كان، ولا يجوز تقوية الظالم، ولا أن يكون الإنسان من أعوان الظالم. قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فجمعهم بوصف الخطيئة والأعوان معهم، الجنود معهم. قال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وكذلك قال في الآية الأخرى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومما يوصى به الناس الذين وقع عليهم الظلم أن لا يستسلموا للظلم. لا تستسلموا للظلم يا أيتها الشعوب المسحوقة، يا أيها الناس الذين وقع عليهم الطغيان، لا تستسلموا للظلم، لأن الله قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وانتصارهم أن يستعيدوا حقوقهم ويدفعوا ظلم الظالم. وفي صحيح البخاري عن إبراهيم النخعي أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. لكن إن واحد يظلم يسكت والناس تظلم تسكت، لا. وكذلك عدم المحاباة في تطبيق الحدود هذا من أسباب دفع الظلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفض الشفاعة في حد من حدود الله في قصة المخزومية، وقال: أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فذمهم على هذا، ذم من فعل ذلك ذما عظيما. طيب، الأخ عبد القادر من الجزائر معنا، تفضل. طيب، الأخ علي، أبو علي، أبو علي معنا.
نعم نعم،
تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
إياك الله يا أخي،
بارك الله فيك وفي علمك إن شاء الله.
تفضل.
رجل توفى وترك وراه أخت وأولاد أخ وأولاد أختين، وليس له زوجة ولا ولد.
ترك ماذا؟
أخت وأولاد أخ.
أيوة.
وأولاد أخ أختين.
أيوة.
وليس له لا أب ولا أم ولا زوجة. من اللي يرثه؟
ما له أولاد.
ما له أولاد ولا زوجة ولا أب ولا أم. أخت.
أيوة.
وأخ. والأخ والثنتين من الخوات هذا اللي توفوا قبله.
نعم.
ولهم أولاد. عنده أخت وأولاد أخوه وأولاد أخواته الثانيات.
طيب طيب، خير إن شاء الله. جزاك الله خير. كان أيضا عندنا أخونا كان أخونا أبو عبد الله أشار إلى مسألة فقهية لكن يمكن الآن يعني يصعب أن نخوض فيها. وكذلك الأخ صاح سأل عن عملية الركبة. أما بالنسبة للطواف ما يتأثر الطواف بالربطة على الركبة؟ هذه الربطة على الركبة لا تضر الطواف ولا السعي ولا تضر الإحرام ولا تعتبر من محظورات الإحرام وليس عليك شيء في هذا. الدم اليسير لا يضر إن شاء الله، الصلاة صحيحة. نومة البطن مكروهة، وقال بعض العلماء بحرمتها لأنها ضجعت أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بعض العلماء من هذا تحريمها إلا للضرورة، مثل واحد لا يستطيع إلا النوم إلا على بطنه، أو أنه نام على بطنه وغير منتبه ما عليه شيء لأنه قد فعل ذلك أثناء النوم أصلا. زيادة التكبيرات بدعة، زيادة التكبيرات عن المشروع بدعة. هل يلزم الإنكار؟ نعم، والنصح. طيب إذا ما استطاعت أن تنكر على الجميع أو على كل من أخطأ أو كل من يعني كل من خالف في هذا، تنكر على حسب القدرة، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولكن ممكن يكون في تنبيه عام، مثلا توصي من تأم هؤلاء تقول لها نبهيهم على كذا وكذا، أو مدرسة العلوم الشرعية أن تنبه على هذا أو هي تنبه على هذا. يقول يعني أيضا، طبعا الأخ سأل عن قضية كلالة، أيضا واحد لا والد ولا ولد ترك أختا، إذا لها النصف بنص كتاب الله، والباقي لأولاد الأخ لأنه هم العصبة، هم العصبة، أولاد الأخ هم العصبة. طيب انتهى وقت البرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم أن ظلم الظالمين، ونسأله عز وجل أن يخلص المستضعفين وأن ينجيهم وأن يرفع عنهم البلاء. نسأله سبحانه وتعالى النصر للمستضعفين من المسلمين، ونسأله أن يفرج همومهم وينفس كروبهم ويزيل ما نزل بهم، ونسأله أن يقصم ظهور الظالمين. نسأله عز وجل أن يعجل بأخذهم، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. أستودعكم الله وإلى لقائنا في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الناس نمضي لدرب النجاة، مع الناس نقفو طريق الهدى، مع الناس في همسات الأنين ودمع الحزين.